أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المطلب الثالث في التبادر هو بيان علامية التبادر، فنقول بأنه انسباق المعنى عند إطلاق اللفظ لا يخلو إما أن يكون منشأه العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، وإما أن يكون منشأه القرينة، وإما أن يكون منشأه العلقة الوضعية الاعتبارية. والأول باطل، لأنه تقدم علينا أن مسلك الذاتية فاسد، وهو دعوى أن العلاقة بين اللفظ والمعاني علاقة ذاتية خاضعة للعلة والمعلول كعلاقة الدخان بالنار. فلا يمكن أن يقال أن انسباق المعنى من اللفظ سببه ومنشأه العلاقة الذاتية لفساد هذا المسلك ووضوح بطلانه. أما الثاني فهو خلف، لأن المدعى في التبادر هو انسباق المعنى من اللفظ إذا جرد اللفظ عن القرينة، فقد أحرزنا عدم وجود القرينة وعلمنا بعدم القرينة، فلا يمكن أن يكون منشأها هي القرينة، فدعوى أن المنشأ القرينة خلف الفرض أصلا. فيتعين شنه؟ فيتعين الثالث، وهو أن الانسباق ماذا؟ الانسباق منشأه العلقة الوضعية ومنشأه الواضع، وبهذا يكون التبادر علامة على الواضع من باب كشف المعلول عن علته. فإنه بلحاظ نفس الأمر والواقع العلقة الوضعية متقدمة، ولأن هناك علقة وضعية ماذا حصل؟ حصل عندنا شنو؟ حصل عندنا انسباق. لكن في مقام الإثبات ومقام العلم ومقام العلامية نجعل التبادر هو علامة على الواضع من باب كشف المعلول عن علته. ولهذا يكون التبادر كاشف إني عن ماذا؟ عن العلقة الوضعية. هذا هو تقريب عليكم السلام دلالية التبادر على شنه؟ على هذا، على العلم بالواضع. النقطة الرابعة، التعرض إلى إشكال مشهور على علامية التبادر. هنا إشكال مشهور مطروح في كلمات المتقدمين من العلماء، وقد تعرض إليه في هداية المسترشدين ومن سبقه بكثير أيضا. حاصله بأنه لا معنى للتمسك بالتبادر للعلم بالوضع، فعلامية التبادر للوضع مستحيلة وغير معقولة أصلا، وذلك لإشكال الدور وبيانه بمجموع مقدمتين. المقدمة الأولى، العلم بالواضع متوقف على التبادر، وهذه المقدمة هي مفروض البحث، لأنكم تدعون أن العلم بالواضع ماذا منشأه؟ منشأه التبادر. فيصح أن يقال بأن العلم بالواضع بحسب مدعاكم متوقف على التبادر، أي انسباق المعنى من سماع اللفظ ومن خطور اللفظ. هذه المقدمة هي مفروض البحث أصلا، محتاج إلى بعد برهان.
المقدمة الثانية أن التبادر متوقف على العلم بالوضع، وذلك لأنه من الواضح أن الجاهل باللغة والجاهل بالأوضاع لا يمكن أن يتبادر إليه المعنى من سماع اللفظ، فلا محالة أن حصول الانتقال من اللفظ إلى المعنى متوقف على أن الشخص والسامع والمخاطب عالم بالوضع، وإلا لو كان جاهلا بالوضع لما حصل عنده هذا الانسباق وهذا التبادر، ولهذا الجاهل باللغة لا يحصل عنده هذا الانسباق. فصح أن يقال بأن التبادر متوقف على العلم بالوضع، فصار العلم بالوضع متوقف على التبادر، والتبادر متوقف على العلم بالوضع، وهذا معناه شنو؟ لزوم الدور، أي أن العلم بالوضع سيتوقف على العلم بالوضع. نتيجة الدور ما هي؟ أن العلم بالوضع يتوقف على العلم بالوضع. واضح الإشكال؟ هذا هو الإشكال المشهور والمعروف على علامية الدور. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بجواب مشهور أيضا، حيث إن هناك أجوبة متعددة عن إشكال الدور لعلها تصل إلى 4 أو 5 أجوبة، والمصنف ذكر هذا الجواب وهو عمدة الأجوبة، وهو أنه ركزوا تارة نريد أن نجعل التبادر علامة للوضع عند المستعلم وعند نفس الشخص، فيقال تبادر المستعلم علامة على الوضع. من يريد أن يعلم بالوضع التبادر عند المستعلم وعند من يطلب معرفة أن اللفظ موضوع للمعنى، التبادر عند المستعلم هو علامة الوضع. وتارة ندعي بأن التبادر عند أهل المحاورة واللغة هو علامة للوضع عند المستعلم، فالمستعلم لكي يعلم بالوضع علمه بالوضع متوقف على التبادر عند أهل اللغة وأهل المحاورة، لا التبادر عند نفس المستعلم. فنحن عندما نقول أن التبادر علامة على الوضع لا يخلو إما أن يراد التبادر عند المستعلم أو التبادر عند أهل المحاورة واللغة، وعلى كليهما لا يرد الإشكال. أما على الأول وهو التبادر عند المستعلم، بمعنى أن نفس المستعلم الذي يريد أن يعرف هل أن اللفظ موضوع للمعنى الكذائي أو لا، فيقال له إذا تبادر عندك أيها المستعمل وانسبق إلى ذهنك المعنى من إطلاق اللفظ فهذا التبادر والانسباق عندك علامة على الوضع، فهنا يقال لا يرد إشكال الدور، وذلك لأنه العلم بالوضع الذي جعلناه حدا أصغر في الصغرى وجعلناه حد أكبر في الكبرى مختلف وغير متكرر، ويشترط في الدور أن هو الاتحاد في المعنى بين الأصغر والأكبر، بين الحد الأصغر والأكبر، إذ مرجع الدور ألف يتوقف على باء وباء يتوقف على شنو؟ على ألف، فصار الشيء يتوقف على نفسه. فهنا يوجد عندنا قضيتان، القضية الأولى العلم بالوضع يتوقف على التبادر، ركزوا، والقضية الثانية التبادر يتوقف على العلم بالوضع. فهنا يقول الآخوند ما هو المراد من العلم بالوضع في القضية الأولى والعلم بالواضح في أي قضية؟ في القضية الثانية. فأفاد بأن المراد من العلم بالواضح في القضية الأولى هو العلم التفصيلي، والمراد من العلم بالواضح في القضية الثانية العلم الإجمالي. فمرجع القضيتين إلى قولك، القضية الأولى العلم التفصيلي بالواضح يتوقف على التبادر، القضية الثانية التبادر يتوقف على العلم الإجمالي بالواضح. فاختلف ما هو موجود في القضية الأولى والقضية الثانية فلا يلزم الدور. وبيان ذلك أن العلم الإجمالي في اصطلاحاتهم يطلق على عدة أو يستعمل بعدة استعمالات. الاستعمال الأول للعلم الإجمالي هو ما ندرسه في بحث الأصول العملية، وهو العلم بالجامع مع الشك والتردد في الأطراف، وهذا أجنبي عن محل البحث. الاصطلاح أو الاستعمال الثاني للعلم الإجمالي والعلم الذي في قباله العلم التفصيلي هو ما يذكرونه أهل العرفان وأهل الكشف، ويستعمله الفلاسفة في الحكمة المتعالية، حيث يقولون بأن علم الله علم إجمالي على نحو اللف، وعندنا علم في مرتبة أخرى، مرتبة التنزل، تسمى بالعلم التفصيلي. وهناك في الفلسفة يقولون بأن العلم الإجمالي أشرف من العلم التفصيلي، ما كان علما على نحو اللف أشرف من ما كان هو علم على نحو النشر. والعلم له مرتبتان، وهذا أجنبي عن محل البحث. الاصطلاح الثالث للعلم الإجمالي والتفصيلي العلم الإجمالي الذي يعني كون الشيء مندرجا تحت أمر كلي، وهو ما يستعمل في الجواب عن إشكال الدور على الشكل الأول من القياس. إشكال مشهور على الشكل الأول من القياس، ما هو حاصل إشكال؟ أحد يذكره؟ أشكل على الشكل الأول له بديهي الإنتاج بالدور. نعم، فقالوا بأنك إذا قلت سقراط إنسان وكل إنسان فان سقراط فان، قالوا أن هذا القياس من الشكل الأول يرد عليه الدور، وذلك لأن النتيجة صدقها متوقف على صدق الكبرى، ضرورة أن النتيجة تتوقف على كلتا المقدمتين. فقولك سقراط فان متوقف على صحة وصدق الكبرى، وهو أن كل إنسان فان، والحال أن صدق الكبرى متوقف على صدق النتيجة، لأنك لا تستطيع أن تقول كل إنسان فان إلا إذا كان سقراط فان، لأنه بعض الإنسان، لأن نسبة النتيجة إلى الكبرى باصطلاحاتنا الأصولية نسبة التطبيق لا نسبة الاستنباط، أي أن النتيجة ليست إلا هي مصداق للكبرى، فصدق الكبرى تتوقف على صدق جميع مصادقها. فلولا علمك بأن سقراط فان لما استطعت أن تقول كل إنسان فان، فقولك كل إنسان فان متوقف على التصديق في رتبة سابقة بأن سقراط فان، ولا اشترك أن كل إنسان فان، فصارت الكبرى متوقفة على النتيجة. فيصير يا شيخنا يا سيدنا مشكلة علمية، مشكلة في المعرفة، أن القياس من الشكل الأول إشكال مبتلى بإشكال الدو الذي هو عندكم بديهي الإمتاج. أجيب عن هذا الإشكال في بعض الكلمات بالتفريق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. فقالوا العلم التفصيلي بالنتيجة يتوقف على العلم بالكبرى، صحيح، ولكن العلم بالكبرى يتوقف على العلم الإجمالي بالنتيجة لا العلم التفصيلي بالنتيجة. ومرادهم من العلم الإجمالي هو العلم ولو بكون المصداق مندرج تحت الكل الكلي، وهذا لا علاقة له بمحل البحث. إذن كم صار صلاح العلم الإجمالي؟ صلاحات ثلاث: العلم الإجمالي في الأصول العملية، العلم الإجمالي في باب المعرفة والعلم عند الفلاسفة وعند العرفاء، العلم الإجمالي الذي يذكر كجواب عن إشكال القياس من الشكل الأول. الأمر الرابع وهو ما يتعلق بالحل الباحث، أن العلم على نحوين: فتارة يكون العلم مركوز في النفس لا يلتفت إليه، فإن الإنسان عنده معلومات كثيرة جدا لا يستطيع أن يستحضرها الآن، فأنت كل واحد منكم الآن عنده ما شاء الله من المعلومات ولكن لا يستحضرها في أفق ذهنه وفي أفق نفسه، فهي مركوزة في النفس، فيسمى هذا العلم بالعلم الإجمالي، هو العلم بالشيء غير الملتفت إليه المركوز في النفس، هذا يسمى علم إجمالي. العلم التفصيلي هو العلم الذي يلتفت إليه ويستحضره العالم في أفق نفسه وفي ذهنه، فيسمى هذا العلم بأي علم؟ بالعلم التفصيلي. وفي تعبيرات بعض الأعلام أن الأول من قبيل العلم البسيط والثاني من قبيل العلم المركب، فالعلم الإجمالي الإنسان يعلم ولا يدري أنه يعلم، يعني لا يلتفت أنه يعلم، فيسمى بأنه شنو؟ عالم بسيط، يعلم بالوضع ولا يعلم أنه عالم بالوضع، هو يعلم بالوضع، موجود الوضع في أفقي ماذا في مركوز نفسه، لكنه لا يعلم أنه عالم بالوضع. وإلا الملازمة بين ماذا؟ بين المعنى وبين اللفظ، وأن اللفظ موضوع للمعنى، موجود في مركوزية نفسه إلا أنه لا يعلم أنه عالم بالوضع. والعلم التفصيلي هو علم مركب، أي العلم بالعلم بالواضح. وحينئذ بناء على الاحتمال أو بناء على المعنى الرابع يندفع إشكال الدور المشهور، وذلك لأنه يقال التبادر يتوقف على العلم، صحيح، ولولا وجود العلم لما حصل التبادر، ولكن هذا العلم الذي يتوقف عليه التبادر، أي علم؟ العلم الإجمالي المركوز في النفس غير الملتفت إليه، فإذا كان عند الإنسان علم بسيط وعلم بالواضع فالتبادر لكي يحصل يتوقف على هذا العلم العلم بالواضع علما إجماليا مركوزا غير ملتفت إليه. وما نريده في محل البحث وهو أن قولنا أن العلم بالواضع يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي، أي العلم بأنه يعلم بالواضع، العلم الملتفت إليه، فلكي ينتقل العلم من رتبة المركوزية إلى رتبة الحضور والالتفات يحتاج إلى شنو؟ إلى التبادر، ولهذا قلنا التبادر علامة على الواضح، يعني هو موجود فقط هذا شنو؟ يشير إلى ما ورائه، هاي معنى العلامية، معنى كون الشيء علامة، هو معنى كون الشيء علامة، يعني أن هذه العلامة تشير إلى وجود المعلم، فالمعلم والمنكشف موجود في رتبة سابقة، ووظيفة العلامة فقط الإشارة، الإشارة إليه والكشف عنه، فالعلم بالوضع موجود في أفق نفس العالم، في أفق نفس المستعلم العلم بالوضع موجود، غايته يحتاج إلى شنو؟ إلى علامة، ما هي العلامة؟ هي التبادر، التبادر. وهذا معنى قولنا أن التبادر علامة على الواضع، أي أنه التبادر وظيفته نقل العلم من مستوى الارتكاز والمركوزية النفسية غير الملتفت إليه إلى ماذا؟ إلى أن إلى ماذا؟ إلى رتبة الالتفات. فببركة التبادر يكون الإنسان عالم بالوضع وعالم بأنه عالم بالوضع، فاندفع إشكال الدور. إذن إشكال الدور ناشئ من شنو سيدنا؟ من مغالطة، حيث أنه استعمل العلم بالوضع، والحال أنه هناك معنيان للعلم، إما العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي. واضح المطلب؟ إذن العلم التفصيلي بالواضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم الإجمالي. هذا كله إن أريد التبادر عند المستعلم. وأما إذا أريد من التبادر الذي هو علامة على الواض التبادر عند أهل المحاورة وأهل اللغة، بمعنى أن الشخص إذا كان لا يعرف أن لفظ أسد موضوع لماذا، فيأتي ويطلق اللفظ على أبناء المحاورة وأهل العرف، فما يتبادر عند أهل العرف وعند أهل المحاورة يكون علامة على المعنى الموضوع له اللفظ، بناء على أن المراد من التبادر هو التبادر عند أهل المحاورة، فاندفاع الدور كما لا يخفى محتاج لجواب أصلا واضح، لأنه يقال العلم بالوضع عند المستعلم يتوقف على تبادر أهل المحاورة واللغة. لكي أنا أعلم بالوضع يتوقف على تبادر من؟ تبادر أهل اللغة والمحاورة. فالعلم بالوضع عند المستعلم يتوقف على التبادر عند أهل المحاورة واللغة، والتبادر عند أهل المحاورة واللغة لا يتوقف على علمي أنا بالوضع حتى يلزم الإشكال، بل يتوقف على علم أهل المحاورة بالوضع. شفتي مطلب؟ إذن المقدمة الأولى التي ذكرناها نقول هكذا: العلم بالوضع عند المستعلم يتوقف على تبادر أهل المحاورة واللغة. القضية الثانية: تبادر أهل المحاورة واللغة يتوقف على علمهم بالوضع لا على علمي أنا بالوضع حتى يلزم إشكال الدور. فاندفاع إشكال الدور مما لا يخفى. ومن هنا يتضح أن إشكال الدور الذي أوردوه غير تام، وهذا الجواب هو الجواب المشهور وهو المقبول عند أكثر الأعلام. أما باقي الأجوبة التي ذكرت هنا وهناك كلها محل إشكال وتأمل، فالآخر اقتصر على الجواب الذي يراه متينا وصحيحا. هذا تمام الكلام في أي نقطة قلنا؟ الرابعة. خلنا نقرأ. قال: التبادر لا يخفى، كله لا يخفى واضح الآخر، لا يخفى التواضع، لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ. ما معنى التبادر؟ وانسباق المعنى إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة من حق اللفظ، التبادر الحقيقي من حق اللفظ من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة في المعنى، بداهة أنه لولا وضعه له لما تبادر، وقد بينا هذا في النقطة الثالثة، وقلنا بأن هذا مبني على الكشف الإني، إن قل العلاقة الذاتية قرينة كذا كذا. لا يقال، لا تقول، لا يقال، مو إن قلت، ما في إن قلت، لا تقل، لا يقال بقى الأخون مرة واحدة يمنعك عن القول، لا يقال. كيف يكون التبادر علامة؟ كيف يكون التبادر علامة؟ مع توقف التبادر، نقرب الضمائر، مع توقف التبادر على العلم بأن اللفظ موضوع للمعنى كما هو واضح. وإلا لو 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 لا علمك بأن اللفظ موضوع للمعنى لما تبادر المعنى من سماع سماع اللفظ. ولهذا الجاهل باللغة لا يحصل عنده تبادر. فلو كان العلم بالوضع موقوفا على التبادر لدار صار دور. فلو كان العلم بالوضع موقوفا على التبادر لدار وضع مقبرة. لأنك نقوش قلت في القضية الأولى التبادر متوقف على العلم بالوضع، والآن قلت أن العلم بالوضع متوقف على التبادر يحصل الدور. فإنه يقال في الجواب اللطيف المحسنات البديعية عند الآخوند، قال الموقوف عليه غير الموقوف عليه. هذا محسن بديعي، درسوا محسنات بديعية في المختصر، هي محسن بديعي، حمل الشيء على خلاف نفسه بديهي البطلان. تقول الإنسان غير إنسان، هو الشيء عادني الآخر يقول الموقوف عليه غير الموقوف عليه. هو شيء غير الموقوف عليه، هو الموقوف عليه. كيف تقول الموقوف عليه غير الموقوف عليه؟ قال محسن بديعي، أطلق الموقوف عليه هنا وأراد شيء وهناك أراد شيء آخر. ما معنى العبارة؟ هكذا معنى العبارة، يريد أن يقول الآخرون بأن العلم، ركز العبارة، بأن العلم الموقوف على التبادر غير العلم الموقوف عليه التبادر. أعيدها عشان ما تنساها بكرة، قبل السيد كررها بكرة بعد مشكلة تعطي إجازة. قال الموقوف عليه، هذا الضمير في عليه التبادر، يعني موقوف على التبادر. التفت، ألف موقوف على باء، هذا ألف ماذا يسمونه؟ موقوف، وباء موقوف، موقوف عليه. هنا الموقوف على التبادر اللي هو العلم، هذه عليه يعني التبادر، الموقوف على التبادر يعني ما هو الموقوف على التبادر؟ العلم. فإذا العلم الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه التبادر. ليش؟ لأن العلم الموقوف على التبادر يا علم تفصيلي، والموقوف عليه التبادر أي علم؟ العلم الإجمالي. واضح العبارة سيدنا؟ لو تسبر لو واضح. إذن الضمير في عليه الأولى يرجع إلى شنو؟ إلى التبادر، الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه التبادر. بين لنا ذلك. قال فإن العلم التفصيلي بكون اللفظ موضوعا للمعنى موقوف على التبادر، وهو له التبادر موقوف على العلم الإجمالي. وش قصدك بالإجمال؟ قال الارتكازي. إذن لأن الإجمال لها عدة معاني، قيدها بشنه؟ بالارتكازي. بل وهو يعني التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به، بشنه؟ بالواضع لا التفصيلي فلا دور. يقول هذا إذا كان المراد بالتبادر التبادر عند المستعلم، ما قلنا احتمالين. وأما إذا كان المراد بالتبادر التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة، أنتم قلتم وما أكثر ما تقولون بأن التبادر إن كان منشأه حق اللفظ فهو علامة على الوضع، وإن كان التبادر منشأه القرينة فليس علامة على الوضع. فهنا يقال تارة نعلم بأن التبادر حقي فواضح، وتارة نعلم أن التبادر ببركة القرينة سواء كانت قرينة لفظية أو قرينة غير لفظية، قرينة غير لفظية حالية أو مقالية، خاصة أو عامة. متى ما وجدت قرينة وعلمنا بأن التبادر بأجل القرينة فإنه ليس على ما الواضح، وإنما المشكلة لو حصل الشك. هذا المطلب الأخير تعرض إليه، حصل الشك لا نعلم هل أن التبادر حقي أو أن التبادر بسبب وجود القرينة. فماذا نفعل في مثل هذه الحالة؟ ذكر صاحب القوانين ونسب أيضا إلى صاحب الفصول بأنه في حالة الشك يمكن أن نحرز أيضا علامية التبادر، وذلك لأن التبادر يتوقف على شيئين: الشيء الأول انسباق المعنى من سماع اللفظ، وهذا بمثابة المقتضي للعلامية لعلامية التبادر، انسباق المعنى من اللفظ. الجزء الثاني أن لا يكون التبادر بسبب القرينة، وحينئذ الجزء الأول محرز بالوجدان حيث سبق المعنى إلى الذهن، الجزء الثاني وهو أنه هل هناك قرينة أوجبت التبادر أو لم توجد قرينة توجب التبادر، نتمسك بأصالة عدم القرينة. الأصل هو عدم القرينة، حيث عندنا أصل يسمى بأصالة عدم القرينة. إذا شككنا في وجود قرينة وعدمها نقول الأصل عدم القرينة، فبضم أصالة عدم القرينة يرتفع الشك ويثبت بأن هنا لا توجد قرينة، فبضم الجزء الأول للجزء الثاني تحققت علامية التبادر. وإن شئت قلت بأن علامية التبادر تتوقف على المقتضي وارتفاع المانع، المقتضي انسباق المعنى من سماع الله، المانع وجود القرينة. صحيح، إذ لو وجدت القرينة ما صارت علامة، الأول موجود بالوجدان والمانع مرتفع بأصالة عدم القرينة. وببركة أصالة عدم القرينة حينئذ نثبت علامية التبادر حتى في حالة الشك. هذا ما ذكره صاحب القوانين وصاحب الفصول. الآخوند قدس سره يقول: ما أفاده العلمان الفاضلان غير تام وغير صحيح، فعند الشك لا يمكن إحراز علامية التبادل، ولا يصح التشبث والتمسك بما يسمى بأصالة عدم القرينة. وبيان ذلك أنه: ما هو مرادكم من أصالة عدم القرينة؟ شنو أصالة القرينة؟ لا يخلو إما أن يراد منها أصل شرعي بمعنى استصحاب عدم القرينة، وإما أن يراد منها أصل عقلائي منقح للظهور يسمى بأصالة عدم القرينة. فهنا احتمالان. أما الاحتمال الأول وهو أنه تريدون من أصالة عدم القرينة استصحاب عدم القرينة، لأن القرينة أمر حادث وكل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فأشك هل وجدت قرينة؟ الأصل هو عدم القرينة. فيرد عليكم صنف اختصار كله في البحث: إن كان مرادكم من الأصالة استصحاب عدم القرينة، فيرد عليكم بالإضافة إلى أن الاستصحاب إنما مورده الحكم الشرعي أو الموضوع للحكم الشرعي أو ما يترتب عليه التنجيز والتعذير، ولا علاقة له بالكشف عن الأوضاع اللغوية، فإن الاستصحاب إنما هو حجة تعبدية في الموارد التي يترتب عليها التنجيز أو التعذير. بل على مسلك الآخون كما درسنا في الأصول حلقات الثلاث، مسلكه شنو؟ الحكم الشرعي أو الموضوع للحكم الشرعي، ولا علاقة له بتنقيح المعاني الحقيقية والمعاني المجازية أو الأوضاع اللغوية. بالإضافة إلى ذلك يرد عليكم بأنه أصل مثبت، لأن التمسك باستصحاب عدم القرينة لا يثبت بأن التبادر حقي من اللفظ إلا بالملازمة. بأن يقال لازم أن الانسباق ليس ناشئا من القرينة لعدم وجودها أن يكون التبادر حقيا، والاستصحاب العدمي لا ينقح الأمر الوجودي بل هو من قبيل الأصل المثبت وليس هو بحجة. هذا ثانيا، يعني إشكال الأول قلنا ما لا علاقة بمحل الأوضاع، ثانيا أصل مثبت، ثالثا أن الاستصحاب لا ينقح الظهور كما هو معروف كما درسنا شرحنا المطلب مفصلا في كتب أخرى. الاستصحاب أمر تعبدي مح ولا ينقح لا ظهورا تصوريا ولا ظهورا تصديقيا. والوضع يترتب على أي ظهور؟ الظهور التصوري، فلا يمكن تنقيح الظهور بلا تنقض اليقين بالشك. هذا أصل تعبدي، أصل عملي تعبدي، ما له علاقة بمسألة تنقيح الظهور لا تصورا ولا تصديقا. إذن إذا كنت تريد من أصالة عدم القرينة لاستصحاب فيرد عليك كم إشكال؟ ثلاث إشكالات. وإن قلت لا، لا أريد من أصالة عدم القرينة استصحاب عدم القرينة، إذ أنا دارس أصول لا أقل أصول المضفر، وقد ذكروا في أصول المضفر وفي الحلقة الثانية والثالثة فصلنا كثيرا بأن أصالة عدم القرينة مرجعها إلى أصل عقلائي، مرجعه إلى أصالة الظهور. ولهذا جعلوا من الأصول المضفر، ذكر هذا المطلب السيد الشهيد، جعلوا من الأصول العقلائية أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الظهور، أصالة عدم القرينة. وقع نزاع بعدين، هل أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور أو أن أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة؟ وقد نقحنا المطلب مفصلا في الحلقة الثالثة. فالمهم أن مرجع أصالة عدم القرينة إلى أصل عقلائي. فيقول الآخون إذا رجعنا إلى المرتكز العقلائي الذي هو الدليل على هذا الأصل، فإن مورد التمسك بأصالة عدم القرينة هو الشك في المراد لا الشك في الانسباق والتبادر، لأن أصالة عدم القرينة من الأصول المرادية التي تنقح مراد المتكلم على مستوى الدلالة التصديقية، ولا علاقة له بتنقيح الدلالة التصورية. وبيان ذلك، تارة أو السامع والمخاطب يعلم أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي وأن المعنى الحقيقي لللفظ للأسد الحيوان المفترس، وأن المعنى المجازي للأسد الرجل الشجاع، ولا إشكال عنده في رتبة المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما عنده إشكال في أي مرحلة؟ في مرحلة المراد، ما هو مراد المتكلم عندما أطلق اللفظ؟ فهل عندما أطلق اللفظ أبرز القرينة أو لم يبرز القرينة؟ فإن أبرز القرينة فمراده المعنى المجازي أو المعنى غير الحقيقي، إن أبرز القرينة فمراده المعنى غير الحقيقي، يعني المعنى غير الموضوع له اللفظ، وإن لم يبرز القرينة فالمراد من كلامه المعنى الحقيقي. فليس عندي شك في تنقيح المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وإنما صار عندي شك في مراد المتكلم. ومنشأ الشك في المراد، هل نصب قرينة أو ما نصب قرينة؟ لعله نصب قرينة ما سمعتها. ماذا يقول العقلاء؟ يقول الأصل أنه لم ينصب قرينة، أي ظاهر حاله أنه لم ينصب قرينة عند عدم سماع القرينة أو عدم الالتفات إليها. ولهذا إذا شكك في وجود القرينة أو عدم وجودها تقول الأصل هو عدم وجود القرينة، وهو أصل عقلائي ينفي احتمال وجود القرينة، فينقح أن المراد الحقيقي، المراد من كلام المتكلم أي معنى؟ المعنى الحقيقي. متفتين؟ إذن أصالة عدم القرينة أصل عقلائي يرجع إليه عند الشك في إبراز المتكلم للقرينة. فيقال الأصل، يقول لعله قال قرينة ما سمعتها، الآن تقعد تسمع كلامي لعل برست قرينة هو الإشارة ما التفت إليها تقولون شنو الأصل هو شنو عدم القرينة وإلا لولا تفهم القرينة لما بقي حجر على مدار واضح لأنه كل مرة نحتمل احتمال أنه أنا غفلت وسبب قرينة احتمال أنا ما سمع احتمال أنه أشر ويريد القرينة نقول لا العقلاء ماذا يقول الأصل عدم القرينة هذا النحو الأول النحو الثاني أن لا يكون الشك في المراد بل أعلم المراد أعلم أن مراده من لفظ أسد هو الحيوان المفترس وأن مراده من كثير الرماد الكرام ما عندي شك في المراد ولكن أشك هل أن هذا المعنى المراد من اللفظ معنى حقيقي موضوع له اللفظ أو أنه ليس هو المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ فلا أعلم هل أن هذا المعنى المراد الذي سبق عندي في مرحلة الإرادة الجدية أو التفهيمية هل أن هذا المعنى المراد الذي سبق عندي هو معنى حقيقي أو معنى مجازي هل هناك معنى الأصل عدم القرينة تقول الأصل هو عدم القرينة فيتنقح بأن التبادل والانسباب بلحاظ كون المعنى معنى حقيقي أجنبي عن محل البحث هنا أنت تعرف المعنى المراد وأن مراد المتكلم من لفظ أسد أي هو الحيوان المفترس لا الرجل الشجاع أو المراد من كثير الرماد هو شنو هو الكرم ولكن لا تعلم هل أن هذا المعنى المحرز أنه مراد هل هو المعنى الحقيقي الموضوع له اللفظ أو لا لا علاقة بأصالة عدم القرينة في تنقيح أن الاستناد ناشئ من علقة وضعية فكيف تتمسك يا صاحب القوانين ويا صاحب الفصول بأصالة عدم القرينة العقلائية في مورد يحرز المراد وإنما الشك في منشأ الاستناد والتبادر هل منشأه المعنى الموضوع له اللفظ أي العلقة الوضعية أو عدم العلقة الوضعية ما هو علاقة أصالة عدم القرينة بتنقيح العلقة الوضعية فلا يوجد عندنا أصل عقلائي يقول إذا علمت بمراد المتكلم فهذا المعنى المراد هو معنى حقيقي ما عندنا ولهذا اشتهر بينهم بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز فحصل خلط بين الأصول المرادية والأصول المنقحة لعالم التبادر والدلالة التصورية هذا هو إشكال من الآخر إشكال لطيف ووجيه قال ثم إن هذا الذي ذكرناه وألامة التبادر فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس الله إذا علمت فبها ونعمت وأما فيما احتمل استناده إلى القرينة شككنا احتملنا أنه مستند إلى القرينة أو مستند حق الله فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه يعني شنو إليه إلى شنو إلى حق الله إلى نفسه لا إليها لا إلى القرينة يعني فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إلى نفس الله لا إلى القرينة كما قيل إيه الذي قيل يعني مو لا يجدي كما قيل لا يجدي لا الذي قيل شنو متعلق لا يجدي ماذا؟ التمسك بأصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه هذا المنفي هو الذي قيل والذي قاله منه صاحب القوانين وصاحب الفصول ليش؟ يقول لعدم الدليل على اعتبار أصالة عدم القرينة إلا في إحراز المراد للاستناد الذي هو محل الاستناد أنه هل استند الانسباق إلى العلقة الوضعية أو إلى القرين؟ إلى القرينة هل استند الانسباق من حق اللفظ؟ هل استند الانسباق من منشأ حق اللفظ أو القرينة؟ لا علاقة بأصالة عدم القرينة هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف في الكتاب وبه انتهى كلام المصنف في علامية التبادر وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.